الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ورعاه، ومن كل سوء نجاه التكرم. هذا الكتاب المبارك للشباب رغبة إلى الله بإصلاح الخلق بالدعوة إلى الله وفق ما شرعه الله ورسوله. وجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم وأعمالكم بفعل كل عمل صالح يحبه الله ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن الله أثنى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها خير أمة أخرجت للناس، وجعل أبرز خصالها التي استحقت بها هذا الثناء العاطف من رب الأرض والسماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، وأن هذه الثلاث الخصال مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. فكما فرض الله عليهم الإيمان فإنه فرض عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن لازم الإيمان أن صاحبه لا بد أن يكون آمرا بمعروف، ومن لازمه أن يكون ناهيا عن منكر على مراتبه الثلاث، في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. انظر صحيح الجامع رقم 6642، رواه أحمد والحاكم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، ورواه أبو داود وابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث أيضا: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إن رآه أو شهده. سنده صحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ومسند أحمد جزء 3 صفحة 47 وصفحة 53 و 84. ولقد رأينا من المثقفين، بل ممن تغبطهم على علم وعقل، أقواما يتضايقون من ذكر الحزبيات الجديدة وبيان ما فيها من أخطاء وما عليها من ملاحظات ومآخر، فتراهم يتهمون من سلك هذا المسلك، وهو بيان ما في تلك المناهج من أخطاء فاحشة بعضها يخرج من الإسلام كالشرك الأكبر، وبعضها يخدشه خدشا ليس باليسير كالبدع، والتشريعات التي وضعوها من عند أنفسهم استحسانا كقول مؤسس المنهج الإخواني: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقوله في شرط الطاعة من شروط البيعة العشرة من رسالة التعاليم صفحة 274: وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره، يعني بدون مراجعة ولا تردد. وهذا الشرط مخالف لتعاليم الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ويلقنهم فيما استطعتم، ويقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا بين أحد هذه التشريعات الغريبة عن الإسلام ووضحها لطلاب العلم الذين يجهلون هذا، قالوا: هذا تفريق للمسلمين، هذه غيبة للدعاء. أخي المسلم، أرجو أن تتذكر أن الإسلام هو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما استحسنه الشيوخ وجعلوه شرعا لأتباعهم. فمن أسس دعوته على نهج مخترع من عند نفسه، وأدخل في الإسلام ما ليس منه، وأخرج منه أساسه الأعظم وقاعدته التي لا يقوم إلا عليها، فإن عمله مردود غير مقبول، لأنه فقد أحد الأصلين اللذين يقوم عليهما كل عمل، وهما الإخلاص لله والصواب على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا نتكلم عن الإخلاص، فهو أمر يعلمه الله، ولكن نقول: أولا، أن من ترك من الدعوة إلى الله البداءة بالتوحيد وسكت عن الشرك حتى كأنه مباح شرعا واشترط في دعوته شروطا ليست في كتاب الله فإن عمله قد جانب الصواب وخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. ثانيا يتظاهرون بالتنسك والتعبد فيغرون من لا يعلم حقيقة أمرهم
من لا يعلم حقيقة أمرهم
فينخدع بهم وهم في الحقيقة يدعون إلى خلافة بدلا من التوحيد ويرون الخروج على الولاة المسلمين ويربون الشباب على بغضهم ويعدون العدة للخروج عليهم متى تهيأت الفرصة. ثالثا يجب على من يعلم هذه الحقائق بالدلائل والقرائن أن يبين أمرهم ويحذر منهم طاعة لله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر الذي أمر الله به وجعله من أبرز صفات هذه الأمة. رابعا نحن نعتقد أن من سكت عن بيان هذه الأمور وهو يعلمها أنه قد خان الأمانة التي أوجب الله عليه أداءها بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وخان الدولة وخان المجتمع الذي هو فيه وذلك في نفس الوقت خيانة للدين الإسلامي لأنه تقصير في حماية الدين من التحريف. خامسا ومن سكت عن هذه المناهج التي فيها من المخالفات للدين الإسلامي في أصوله وفروعه وعقائده وأحكامه فإنه قد شجع الفساد وأعان المفسدين والمفسدين في الدين ما ليس منه. سادسا وهو في هذه الحالة داخل باسم الكاتمين الذين أخبر الله عز وجل أنه يلعنهم ويلعنهم اللاعنون من عباده حيث يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سابعا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى مخطفا لعن الله من غير منار الأرض. والسكوت عن هؤلاء إيواء للمخطفين وإعانة لهم فاحذر يا عبد الله أن تسكت عن الباطل وتقره فتدخل في عداد من سمى الله فتخسر في الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ نرجو بيان كلمة مختصرة جدا حول ما يشيعه بعض الحزبيين عن أهل المنهج السلفي وافترائهم عليهم وأن السلفيين جاءوا بالتفريق لكلمة المسلمين وذلك عندما بيّنوا حال بعض الجماعات الإسلامية ومنظريها والتي خالفت نهج الأنبياء والمرسلين وما كان عليه سلفنا الصالح من العقيدة الحقة والدعوة السليمة الموافقة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجو منكم يا شيخنا الرد على شبهة هؤلاء الضلال كفانا الله شر الأفاكين وجزاكم الله خيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وخير الهدي
محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد طلب مني بعض الإخوة أن أقدم كلمات بها نصيحة توجيهية والذي أراه أنه ينبغي الكلام فيه هو منهج السلف رحمهم الله. فهذا كلام باختصار أقول فيه منهج السلف الصالح هو منهج واضح لا غبار ولا قصور فيه ولا لبس، بل هو واضح لكل أحد. منهج السلف الصالح هو الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث أهل السنة والجماعة الذين ورثوا هذا الدين عن نبيهم وعن صحابة نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم ورضي الله عنهم. هذا هو المنهج الذي يدعو إليه السلفيون. ومن زعم بأن السلفيين هم الذين جاءوا بالتفريق وهم الذين جاءوا باختلاف الكلم فقد كذب وافترى فرية يسأله الله سبحانه وتعالى عنها. فوالله ما جاء بتفريق الكلمة إلا أصحاب الحزبيات الذين جاءوا ببدع وهم الذين جاءوا بهذا وهم الذين سببوا التفريق. ولكن عندما يتكلم متكلمهم أو يكتب كاتبهم فيرمي السلفيين بأنهم هم الذين فرقوا فإنه قد وقع فيما قيل رمت في بدائها وسلم، وهذا قلب للحقائق. وسيسأل الله عن هذا الكلام من قال، ويعلم الله عالم الغيب والشهادة الذي يعلم السر وأخفى من السر، فهو يعلم من الذي جاء بالتفرقة ومن الذي جاء باختلاف الكلمة ومن الذي سبب هذا وما يقوله وينتحله بعض الناس في السلفيين. فما هذا إلا صد عن سبيل الله ورمي للسلفيين بما ليس فيهم. والخصومة بيننا وبين الحزبيين هنا مكتوب بين الحزبين
بس
يا واحد
بين حزبين بس هذه المشكلة الفهم السقيم. أقول عندما يتولى مثلا يعني ناس يكون الفهم سقيم ما يكون فيه شيء. نعم.
والخصومة بيننا وبين الحزبيين بين يدي الله لا بد أن نجتمع في الخصومة نحن وإياه. والله سبحانه وتعالى يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى وأن يكفيهم شر هؤلاء الحزبيين الذين يضلون ويضلون. ونسأل الله أن يعين أهل المنهج السلفي على الصبر وعلى التمسك بدينهم الدين الحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ورعاه، ومن كل سوء نجاه التكرم. هذا الكتاب المبارك والشباب رغبة إلى الله في إصلاح الخلق بالدعوة إلى الله وفق ما شرعه الله ورسوله. وجزاكم الله خيرا وبارك في جهودكم وأعمالكم في فعل كل عمل صالح يحبه الله ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن الله أذن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها خير أمة أخرجت للناس، وجعل أبرز خصالها التي استحقت بها هذا الثناء العاطف من رب الأرض والسماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، وأن هذه الثلاث الخصال مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض. فكما فرض الله عليهم الإيمان فإنه فرض عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن لازم الإيمان أن صاحبه لا بد أن يكون آمرا بمعروف، ومن لازمه أن يكون ناهيا عن منكر على مراتبه الثلاث، في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. انظر صحيح الجامع رقم 6642، رواه أحمد والحاكم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، ورواه أبو داود وابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، والترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث أيضا: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إن رآه أو شهده. سنده صحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ومسند أحمد، جزء 3 صفحة 47 وصفحة 53 و84. ولقد رأينا من المثقفين، بل ممن تغبطهم على علم وعقل، أقواما يتضايقون من ذكر الحزبيات الجديدة وبيان ما فيها من أخطاء وما عليها من ملاحظات ومآخر، فتراهم يتهمون من سلك هذا المسلك، وهو بيان ما في تلك المناهج من أخطاء فاحشة بعضها يخرج من الإسلام كالشرك الأكبر، وبعضها يخدشه خدشا ليس باليسير كالبدع، والتشريعات التي وضعوها من عند أنفسهم استحسانا كقول مؤسس المنهج الإخواني: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه،
ويعذر
بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقوله في شرط الطاعة من شروط البيعة العشرة من رسالة التعاليم صفحة 274: وأريد بالطاعة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره، يعني بدون مراجعة ولا تردد، وهذا الشرط مخالف لتعاليم الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، ويلقنهم فيما استطعتم، ويقول: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا بين أحد هذه التشريعات الغريبة عن الإسلام ووضحها لطلاب العلم الذين يجهلون هذا، قالوا: هذا تفريق للمسلمين، هذه غيبة للدعاء. أخي المسلم، أرجو أن تتذكر أن الإسلام هو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما استحسنه الشيوخ وجعلوه شرعا لأتباعهم. فمن أسس دعوة على نهج مخترع من عند نفسه، وأدخل في الإسلام ما ليس منه، وأخرج منه أساسه الأعظم وقاعدته التي لا يقوم إلا عليها، فإن عمله مردود غير مقبول، لأنه فقد أحد الأصلين اللذين يقوم عليهما كل عمل، وهما الإخلاص لله والصواب على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا نتكلم عن الإخلاص، فهو أمر يعلمه الله، ولكن نقول أولا أن من ترك من الدعوة إلى الله البداءة بالتوحيد وسكت عن الشرك حتى كأنه مباح شرعا، واشترط في دعوته شروطا ليست في كتاب الله، فإن عمله قد جانب الصواب وخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. ثانيا، يتظاهرون بالتنسك والتعبد فيغرون من لا يعلم حقيقة أمرهم،
من لا يعلم حقيقة أمرهم
فينخدع بهم، وهم في الحقيقة يدعون إلى خلافة بدلا من التوحيد، ويرون الخروج على الولاة المسلمين، ويربون الشباب على بغضهم، ويعدون العدة للخروج عليهم متى تهيأت الفرصة. ثالثا، يجب على من يعلم هذه الحقائق بالدلائل والقرائن أن يبين أمرهم ويحذر منهم طاعة لله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر الذي أمر الله به وجعله من أبرز صفات هذه الأمة. رابعا، نحن نعتقد أن من سكت عن بيان هذه الأمور وهو يعلمها أنه قد خان الأمانة التي أوجب الله عليه أداءها بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وخان الدولة وخان المجتمع الذي هو فيه، وذلك في نفس الوقت
خيانة للدين الإسلامي، لأنه تفسير في حماية الدين من الدخيل. خامسا، ومن سكت عن هذه المناهج التي فيها من المخالفات للدين الإسلامي في أصوله وفروعه وعقائده وأحكامه، فإنه قد شجع الفساد وأعان المفسدين والمفسدين في الدين ما ليس منه. سادسا، وهو في هذه الحالة داخل باسم الكاتمين الذين أخبر الله عز وجل أنه يلعنهم ويلعنهم اللاعنون من عباده، حيث يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سابعا، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى مخطفا، لعن الله من غير منار الأرض. والسكوت عن هؤلاء إيواء للمخطفين وإعانة لهم. فاحذر يا عبد الله أن تسكت عن الباطل وتقره فتدخل في عداد من سمى الله فتخسر في الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، نرجو بيان كلمة مختصرة جدا حول ما يشيعه بعض الحزبيين عن أهل المنهج السلفي وافترائهم عليهم، وأن السلفيين جاءوا بالتفريق لكلمة المسلمين، وذلك عندما بيّنوا حال بعض الجماعات الإسلامية ومنظريها والتي خالفت نهج الأنبياء والمرسلين وما كان عليه سلفنا الصالح من العقيدة الحقة والدعوة السليمة الموافقة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجو منكم يا شيخنا الرد على شبهة هؤلاء الطلاب، كفانا الله شر الأفاكين وجزاكم الله خيرا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وخير الهدي وشرها
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، طلب مني بعض الإخوة أن أقدم كلمات بها نصيحة توجيهية، والذي أراه أنه ينبغي الكلام فيه هو منهج السلف رحمهم الله. فهذا كلام باختصار أقول فيه: منهج السلف الصالح هو منهج واضح لا غبار ولا قصور فيه ولا لبس، بل هو واضح لكل أحد. منهج السلف الصالح هو الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث أهل السنة والجماعة الذين وردوا هذا الدين عن نبيهم وعن صحابة نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم ورضي الله عنهم. هذا هو المنهج الذي يدعو إليه السلفيون. ومن زعم بأن السلفيين هم الذين جاءوا بالتفريق وهم الذين جاءوا باختلاف الكلم فقد كذب وافترى فرية يسأله الله سبحانه وتعالى عنها. فوالله ما جاء بتفريق الكلمة إلا أصحاب الحزبيات الذين جاءوا ببدع، وهم الذين جاءوا بهذا وهم الذين سبقوا التفرقة. ولكن عندما يتكلم متكلمهم أو يكتب كاتبهم فيرمي السلفيين بأنهم هم الذين فرقوا، فإنه قد وقع فيما قيل: رميت بدائها وسلم. وهذا قلب للحقائق، وسيسأل الله عن هذا الكلام من قال: ويعلم الله عالم الغيب والشهادة، الذي يعلم السر وأخفى من السر، فهو يعلم من الذي جاء بالتفرقة ومن الذي جاء باختلاف الكلمة ومن الذي سبب هذا. وما يقوله وينتحره بعض الناس للسلفيين، فما هذا إلا صد عن سبيل الله ورمي للسلفيين بما ليس فيهم. والخصومة بيننا وبين الحزب بين الحزبيين بين الحزبين
بيننا وبين الحزبيين
هنا مكتوب بين الحزبين
بس
يا واحد
بين حزبين بس هذه المشكلة، المشكلة الفهم السقيم. أقول عندما يتولى مثلا يعني أو التصحيح يعني ناس يكون الفهم سقيم ما يكون فيه شيء. نعم.
والخصومة بيننا وبين السلفيين بين يدي الله، بين يدي الله لا بد أن نجتمع في الخصومة نحن وإياهم. والله سبحانه وتعالى يقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يكفيهم شر هؤلاء الحزبيين الذين يضلون ويضلون. ونسأل الله أن يعين أهل المنهج السلفي على الصبر وعلى التمسك بدينهم الدين الحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.